السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكركم ويشرح صدركم وينفع بقلوبكم إن شاء الله. حديثنا هذا المساء عن أمر من الأمور التي تتعلق بالسكينة، وكنت أود أننا أتكلم اليوم عن التوحيد وعن الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فلعل إن شاء الله في وسط الأسبوع نتكلم عن هذا المعنى وعن أشرف ما في قلبك وأنفس ما ميزك الله به كمسلم، ألا وهو أن قلبك موحد لربك سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يعيننا، ولعلنا نلتقي في لقاء عابر في وسط هذا الأسبوع عن هذا النقاء والارتقاء، حتى نحافظ على قلوبنا من أي خدش، ويبقى التوحيد صافيا نقيا لا يتعكر بشيء. فإن أغلى حسنة ستلقى الله بها، وأثقل ما في صحيفتك وأنفسه هو حسنة التوحيد. لن تلقى الله مهما بذلت وأنفقت واجتهدت مثلما أنك لقيت ربك محافظا على هذا الكنز، على تلك النعمة التي أمنك إياها. هذا أمر لابد أن يكون لديك يقين. هذا اليقين لا ينبغي أبدا أن يفارقك ما حييت، أن أثقل حسنة في صحيفتك هي حسنة الحفاظ على التوحيد، وأسوأ ما لقي الكافر به ربه أنه لم يحافظ على هذا المعنى ولم يلقى ربه بتلك الحسنة. مهما فجروا ومهما ارتكبوا الفواحش ومهما زنوا وقتلوا وسفكوا، لن يلقوا الله بأخبث وأخف وأسوأ من سيئة الشرك. هذا ديننا، دين الإسلام، لابد أن تكون على أرض صلبة متمكن من هذا المفهوم، فإن هذا المفهوم هو الذي يكسوك جمالا ويغرس فيك اليقين. والمرء عدو ما يجهل، ولا يحافظ على الأشياء إن خفت قيمتها في قلبه. فهذه الحسنة إذا خفت قيمتها في قلب الإنسان، سهل عليه أن يستغنى عنها أو أنها تعرض للخدش. طيب الله هذه الحسنة وزادها عبيرا طيبا مباركا في قلوبكم، وأسأل الله أن يحفظ لكم التوحيد في قلوبكم حتى تلقوا الله. ما زلنا مع عطور السكينة، وهذه السكينة التي يحتاجها كل إنسان منا ينبغي أن يحافظ أيضا عليها، ولا يجعلها تتعرض للأتربة ولا للمنغصات ولا المشتتات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم مكانته عند نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر إذا انتهى الناس بعد أن انتهى الأنبياء في المنازل يعني والمراتب، بعدما تنتهي مراتب الأنبياء يأتي أبو بكر على قمة هرم البشرية. فأبو بكر الصديق يعني لا يختلف اثنان على منزلته. لكن أبو بكر له محطات، من أكبر محطات أبي بكر الصديق ومواقفه الجليلة رضي الله عنه أنه وقف موقفا ما أنفسه وما أثبته لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف ربما البعض لا ينتبه له ويراه موقفا عابرا ويسهل أن الإنسان يقف مثل هذا الموقف. لا لا يا أولي الألباب، عشان تاخدوا بالكم يعني إيه موت النبي صلى الله عليه وسلم. إن عندنا إن فاطمة تقول لأنس: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ أنس يقول: مات رسول الله فأظلم من المدينة كل شيء، كل حاجة انطفت، النور قطع، النور قطع في كل حاجة، في الطرقات وفي الوجوه وعلى الجدران، كل شيء انطفى. كان ثم هنا مكان ينزل جبريل فيه معه الوحي من السماء، فانقطع كل شيء. ما فرغوا من دفن رسول الله حتى أنقروا قلوبهم، فلم تعد تلك القلوب التي كانت قبل هذا. يعني بيقول مجرد ما دفننا النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا. وده معنى مهم قوي في فضل وجود أن يكون في معلم أو إنسان من أهل يعني الصلاح والتوفيق يكون بجوارك، لأن إذا غاب شيخك الغياب الحسي أو المعنوي ستنكر قلبك ولا بد، إن كنت تعي هذا الأمر جيدا. هم أنكروا قلوبهم لما غاب عنهم شيخهم صلى الله عليه وسلم. عثمان تايه لما عرف موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يسير على قدميه كالشاة التي مشتتة لا تدري أين تسير. أما عمر فصعق حتى قال كلاما كأنه خرج من إنسان فقد عقله وقتا من الزمن، فرفع السيف وقال: والله من قال إن محمد مات قطعت عنقه. شوفوا قد إيه الاضطراب عامل إزاي، موقف صعب، صعب جدا جدا. يجي في الوقت ده واحد يعدي كل المواقف دي ويتجاوز كل الكلام ده ويدخل على رسول الله وهو منطرح بين يدي ربه، ثم يقبله بين عينيه ويقول ما قال، ثم يخرج ويقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ هو في كده؟ هو في حد ممكن يعني لكم أن تتخيلوا لو أبو بكر مشي؟ عشان بس تعرفوا أبو بكر عمل إيه، لو أبو بكر كان استرسل في فكرة عمر وقال فعلا اللي عمر بيقوله صح، أنتوا واخدين بالكم المسلمين كان هيحصل لهم إيه في الوقت ده؟ حاولوا تتخيلوا كده لمدة نص دقيقة، كان التمدد الطبيعي هيروحوا فين؟ كمية الشوشرة اللي ممكن تحصل، الهزات والزلزلة والانهيار، طبعا هيحصل فيه بقى قدر من الانحراف. خلاص بيقول لك ما ماتش. طب هو ايه اللي حصل؟ ذهب لملاقاة ربه 40 يوم ثم يعود. طيب يا ترى هنعمل في الجسد؟ هنسيبه كده 40 يوم؟ طيب بعد 40 يوم ايه اللي هيحصل؟ طب ما رجعش، طب غالبا هيبقى 100، طب بعد 100، طب بعد سنة، طب بعد سنتين، ده مات ابو بكر. انتوا متخيلين اللي ممكن كان هيحصل؟ طيب بعيد بقى عن هتظهر البدع والمنافقين والكلام ده كله، فين الإسلام إذن كان في الوقت ده؟ عشان تعرفوا بس أن أبو بكر اللقطة دي مش لقطة تويتة اتكتبت كده ولا بوست نزل على الفيس والناس ادوله شير، لا يا جماعة، عصم الله المسلمين بهذا الرجل بتلك الكلمة. دايما الواحد بيسأل نفسه هو السكينة دي جابها ازاي والتوفيق ده جابه ازاي؟ مع الموضوع ده يا جماعة مش وليد النهاردة، الموضوع ده مش النهاردة، ده مش صحي كده من النوم خلاص الموضوع ده، لا في حاجة حصلت. ده ما يجيش كده، السكينة دي والثبات ده والتوفيق ده ما يجيش كده. قال له ايه بقى العلماء؟ قال لك في موقف قديم حل ابو بكر في حتة تانية خالص مختلف عن اي انسان ومحدش هيعرف يوصل معاه، وهو موقف الهجرة. قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة ليس كقلبه بعدها. من أول هنا هيبقى موضوع الدرس، فركزوا لأن دي اللي أنا هحكيها دي هبني الدرس كله إن شاء الله عليها، فننتبه لأن لها ما بعدها. قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل هجرة النبي ليس كقلبه بعدها. القلب اختلف، الفؤاد اللي بكى خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم هو في الغار شايف سيوف المشركين على بعد قدم منه وشايف اللمعان بتاع السيف قاعد مل، يعني كأن شعاعه يدخل إلى الغار، سامع كلامهم. القلب ده خرج من الغار وقد وقر في قلبه زيادة في الإيمان وتفاؤل بالرحمن، وصل لمنزلة عالية جدا، تصدى لواحدة من أشد المحن في الإسلام بعد ذلك. خلاص موت النبي بعد كده ردة العرب وقف. ليه وقف؟ لأن يا جماعة كأنه بيقول لهم أنا هعذركم كلكم لأنكم ما شفتوش اللي أنا شفته. خليل الرحمن إبراهيم طلب زيادة الإيمان، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بعد الاطمئنان ده والزيادة دي خد تفاؤل عالي قوي وهو مقيد ملقى في النار، زيادة الإيمان فرقت معاه، زيادة الإيمان فرقت معاه، جعلته عادي جدا يستسلم اذبح ابنك بدون سؤال وجدل. ليه؟ أنا شفت يا جماعة، أنا دقت، أنا اتحطيت في موقف فرقت معايا خالص. بقى بيسيب ولاده ويسيب أسرته بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم، ده من تردد ولا خايف. ليه؟ ليه؟ لأنه جرب. تاني ليه؟ لأنه جرب. أنا عاوز أقول إيه بقى في الكلام ده؟ عاوز أقول لكم إن التفاؤل لا يسكن الآلام إلا بشرط، التفاؤل لا يسكن آلامك إلا بشرط. عارفين إيه هو الشرط؟ أنا أتفائل أنت، إيه التفاؤل الإيجابي؟ التفاؤل بتاع الصديق، التفاؤل بتاع إبراهيم اللي هو مبني على تجربة، التفاؤل اللي فيه سحب من الرصيد، التفاؤل اللي فيه سحب من الرصيد. طب أنا طب اللي عنده تجربة وعنده تاريخ إيمانه زاد قوي، التجارب ادته التقل ده، فعما يجي يحصل له حاجة استدل بما سيكون على ما قد كان، فإن الأمور اشتباه. لا والذي نجاني يوم بدر، أنا عندي تاريخ قديم. ركزوا بقى، فالله جل جلاله يربيك ببعض الآلام ليصنع لك التاريخ. فهم حاجة؟ فهم حاجة؟ أحيانا يقدر عليك ألم، هذا الألم ما هو إلا صناعة لتاريخ قادم. فلما بتتأخري في جوازك عشان يكون عندك تجربة تقدري تقولي بعد 10 سنين إنه كان بي حفيا، تقدري تقولي بعد 5 سنين رأيت الله في كذا، عشان تقولي بعد موت النبي لا 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 لا, لا. أنا عارف يا جماعة، يا جماعة اللي يعبد محمد محمد مات انتهى، أنا جربت ربي خلاص. ده المعنى ده اللي هيفهمه هيفهم كويس قوي قوي حاجات كتير. من أكتر الحاجات اللي تريحك، ودي أول وصية في إزالة الهموم بعد الوصايا اللي قلناها سابقا، أنك تتذكر دائما أن الله الرحيم الرحمن الودود الحكيم القدير ارتضى لك هذا البلاء فاختاره لنا واختارنا له. فاهمين حاجة؟ أول ما تنطلق من النقطة دي خلاص بقى تتعامل معاملة مختلفة تماما. وخلينا أحكي لكم موقف من السيرة، الموقف ده يعضد ما نتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ وهو في المدينة إن في مواجهة حتمية مع كفار قريش. انطلقوا من مكة وجمعوا الأحزاب، جمعوا وفد شديد قوي قوي قوي، جماهير كتيرة قوي، جيش ضخم. أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل التجربة دي، والجيش ده خارج يستأصل النبي ومن معه في المدينة. لكن النبي عنده تاريخ، خرج من مكة متخفيا هو وصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه تجربة، فخرج قبل كده من مكة وشاف وعارف ان التفاؤل امتى، التفاؤل الحقيقي، وعارف كويس قوي ان ربه يزيل الاسباب حتى لا يتعلق به احد. احيانا بيكون الاختبار ان كل سبب من اسباب النصر لديك يبعده الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤيد بعمه 10 سنوات ومعه خديجة، فكأن المسلمين يحسوا ان الامان جاي منين، اصلا عمه موجود وخديجة موجودة، فيزول هذا السبب في عام واحد، الاثنين يموتوا ورا بعض. ليه؟ عشان تدرك كويس قوي هو الموضوع جاي منين. فكل سبب من اسباب النصر يزيله الله عنك لانه يريد قلبك. في اخت استشارتني قريبا تقول ان زوجها عدد عليها، فبتسالني هل يجوز ان هي تدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يبعدها عنه ويصرف قلبه ويغير قلبه تجاهها، والكلام الكثير قوي ده قوي، فجائز الدعاء ده ولا لا؟ وانا بتمنى ان ربنا يعني ان هي تموت، والقصص اللي انتوا عارفينها. فكانت بتسالني بتقولي هو ايه اللي ممكن يكون حكمة من الموضوع ده؟ فقلت لها لو لم تكن ثم حكمة ان الله يريد ان يزيل هذا التعلق المذموم من قلبك لكفى، لعل الله اراد الا تلقي الله وفي قلبك هذا التعلق فرحمك بهذا الامر، انك متعلقة بزوجك تعلق في غاية المرض، من درجة إذا غاب عنك لا تستطيع أن تعيشي 10 دقائق، فأراد الله أن يهذبك بهذا. ولعل الله يعلم أن هذه المرأة التي تزوجها ثانية أو ثالثة أو رابعة ربما لا يستمر معها، ولكن الله يريد قلبك ويريد أن يهذبك. فسبحان الله، الإنسان عما بينشغل بحكمة الحكيم بيرتاح في حاجات كتير قوي. فالله سبحانه وتعالى، ودي من ضمن الحاجات اللي لازم تكونوا مدركينها كويس، كل سبب من أسباب الرزق أنت متكئ عليه، شغلك، الورث بتاعك، رصيدك اللي في البنك، الفيلا اللي أنت واخدها مش عارف فين، الإيجار اللي فين، في مرة في يوم من الأيام انقطع هذا السبب. لماذا؟ حتى يريك الله أن هذا سبب وفقط. على فكرة يا شيخ أنا والله مقتنع أنه هو سبب، صدقني صدقني الكلام العقل شيء والحضور القلب شيء آخر، بدليل أول ما بيتاخد منك إيه اللي بيحصل؟ بتتجنن. إنك تحب السبب ده طبيعي، إنك تحب ابنك ده طبيعي، وتبكي لفراقه ده طبيعي، إنك تحب زوجك ده طبيعي، انك تبكي لفراقه ده طبيعي، أما أن الحياة تنطفي وأن أنا مش عارف أعبد ربنا وحياتي انتهت وكل حاجة انتهت ليه؟ لأن أنا حطيت سعادتي كلها في هذا السبب، فإذا زال السبب خلاص دمرت تماما. زوجي بقى انفصل، زوجي مات، زوجي حصل له حاجة، أولادي اتجوزوا وسابوني، بموت. ليه بتموتي؟ لأن السعادة أنا سبتها عندهم، فلما ذهبوا أذهبت ظاهرا سعادتي، فلم تعد السعادة بداخلي ولكن كانت خارجي، فلما ذهبت أسبابها ذهب كل شيء. الأمر ده مهم جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تربى أن كل هذه أسباب وأن الصحابة أسباب، ولكن هناك مسبب لها. نعم أمرت أن آخذ بالأسباب وأحصنها وأحافظ عليها، ولكن في النهاية هي سبب. سبحان الله، أحيانا يكون السبب حجابا بينك وبين الله، أحيانا يكون السبب حجابا بينك وبين الله. قد تظني أنك سبب الشقاء بتاعك أنك مش متجوزة، فيؤخر الله هذا السبب حتى تعلمي تماما أن الشقاء والسعادة ليست في هذا السبب، هو سبب وفقط. السعادة ملك حصري لاتصالك بالله سبحانه وتعالى. المعنى ده أما الإنسان بيتشربه بيلاقي نفسه هادي خالص. التوحيد ألا تتعلق تعلق كامل إلا بالله سبحانه وتعالى، هو ده خلاصة التوحيد. هو ده من مقاصد المركزية للتوحيد، إنك تصفي تعلقك إلا بالله سبحانه وتعالى. قراراتك تكون رقم واحد لله سبحانه وتعالى، حياتك مشاعرك كل حاجة رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى. وده يا جماعة مش بسهولة. توحيد مش ان انا اقول ببقي لا 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 الله محمد رسول الله ونقطة، لا لا لا، عيشة عيشة وحياة متتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا الباب ضروري. انا اتكلم على التعلق المرضي لا مجرد التعلق ليه الفطري البسيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاصر ومدينته تحاصر. كفار قريش تحالفوا مع القبائل، جمعوا ما يزيد على 10,000 مقاتل. تحركت هذه الأحزاب عشان تحاصر المدينة. يا ما قبل كده حصرتنا الدنيا صح؟ حين تلاقي الدنيا بتحصرك حتى تكاد تختنق وتتحالف الظروف كلها ضدك، حتى يختبر الله سبحانه وتعالى إيمانك بوعده. شوف يقول لك شوف كلها تعقدت ليه؟ والله ما تعقدت إلا لتفهم. فمن التعقيد للتقعيد، هذا التعقيد الظاهري أراد الله به تقعيد باطن، إنك تقعد بقى قواعد في قلبك من هذا التعقيد. ليه؟ أظلمت حتى لا ترى إلا النور الذي في السماء. أحيانا كل النوافذ في الدنيا تغلق التي من حولك، فتنظر يمنة تجد النوافذ مغلقة، تبص شمال تلاقي النوافذ مغلقة، تبص قدامك الأبواب مغلقة، تبص وراك الأبواب مغلقة، تنظر فوق فتجد النافذة مفتوحة، باب السماء فقط هو المفتوح. يقول لك إن كل اللي حواليك هيتقفل، زي ما في يوم من الأيام قبرك هيتقفل عليك وتلاقي كل الأسباب سبتها بره، أولادك بره، فلوسك بره، شققك بره، عربيتك بره، رصيدك بره، طب اللي دخل جوه علاقتك بيه. فزي ما القبر هيتقفل عليك، من رحمة الله قد يغلق عليك الأبواب وأنت تسير على قدمك. ليه؟ عشان يذكرك إن كله هيتقفل. فلازم تهتم كويس قوي بالباب المفتوح الذي لا يغلق. طب أنا أحيانا مش حاسس بيه، تعمل إيه؟ تمتحن بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الأمور صعبة قوي، الكفار كلهم بيحصروا المدينة وجايين هيحصروها، وانطلقوا خلاص من مكة معهم 10,000 مقاتل. فالنبي جلس مع الصحابة المهاجرين الأنصار كله، فكان من الصحابة واحد أعجمي اسمه سلمان الفارسي، هرب من فارس كان بيبحث عن الدين الجديد. المهم يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور، فقال له: يا رسول الله أنا عندي فكرة. يا رسول الله نفحر خندق، يعني حوالين المدينة كده نعمل ايه، نعمل في حفرة كده يبقى بيننا وبينهم معروش يعدوها، احنا كنا بأرض فارس اذا حوصرنا خندقنا. يا سلام يا سلام يا سلام، وهنا هننطلق من خندقة الامل وخندقة الفكرة وخندقة القاعدة. اذا حوصرت ابحث عن القاعدة التي تضعها في خندقك، اذا حوصرنا خندقنا فهنبحث عن الخنادق اللي تريحنا في الحصار، اللي تعمل بيننا وبين الحصار مساحة. قال: كنا إذا حصرنا خندقنا. عدد قريش الآن والناس اللي معاها أكثر من 10,000، عدد المسلمين كلهم حوالي 3. طبعا 3,000 هيقابلوا 10 صعب، لازم في خندقة. كذلك أنت صعب أنك تقابل الأسباب دي كلها، لازم في حاجة تانية، لازم تخندق، لازم عقلك يدخل كده في حفرة وقلبك يدخل في حفرة ويكتشف الايه الضرر. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفحر الخندق شمال المدينة. طب والشرق والغرب في حماية طبيعية، مرتفعات وغابات وجبال، فكده كده ما. طب والجنوب اليهود موجودين، فما فيش قلق وبيننا وبينهم عهد. طيب جميل، اذا دلوقتي ان الخندق صار ايه بقى؟ الخندق دلوقتي صار ايه بالنسبة لنا دلوقتي في الموقف ده؟ سبب جميل يمنع إيه؟ سبب جميل يمنع هذا البلاء. بس خلاص اطمننا، اليمين مظبوط، الشمال مظبوط، الشمال هيبقى الايه بتاع، والغرب اتظبط، والجنوب بيننا وبينهم عهد. اذا القلب الان اطمأن ام لم يطمئن؟ القلب الان اطمأن ام لم يطمئن؟ القلب بقى اتحصن وخلاص، وايه وحطوا في قلبهم وفي بطنهم زي ما بيقولوا بطيخة يعني صيفي، خلاص بقى. ايه اللي حصل؟ بينما الصحابة هم مشغولين بالحفر يأتي الخبر ان يهود بني قريظة خانوا العهد. آه الله الله، ايه اللي حصل؟ اليهود اللي في الظهر خانوا العهد. اذن السبب ده ملوش اي طعم ولا لون ولا ريحة، السبب اتدمر. عارفين ليه دمره الله؟ هدم الله هذا السبب ليوقظ الإيمان في قلبك، ليوقظ الإيمان في قلبك. ففي حاجة بتتهدم لكن في حاجة بتتولد. عارفين كده إن في بيت تحته كنز، فيهدم عشان وانت بتطلع الرديم ده تلاقي الكنز. أحيانا في بلاءات كتير قوي وأسباب كتير قوي يهدمها الله حتى ترى الكنز الذي كان تحتها. سبحان الله. ودي على طول الخط، حتى في أحد هم المؤمنين كسبوا في مكة في بدر، وكانت أول غزوة. تاني غزوة إيه؟ أحد، صح. فأنا كمسلم صحابي داخل غزوة أحد بنفسية معينة، صح، أكون داخل يعني. حاولوا تخيلوا كده، أنتوا في بدر في 70 واحد أسير، و70 واحد اتقتل، وابو جهل مات، والدنيا كلها الكبار كلهم ماتوا، فانا داخل احد دي كسبانه كسبانه ليه؟ مع النبي، خلاص معاك النبي تكسب. فايه اللي حصل؟ لا، فرباهم الله، رب قلوبهم، وان ظاهرا فقدوا المعركه لكن كسبوا قلوبهم. سبحان الله، اليهود يتحالفوا مع قريش، يصبح جنوب المدينه خلاص انتهى. سبحان الله، بقت ثغرة في ظهر المؤمنين، وإن كانت هي ثغرة ولكن هي نور لقلوبهم. ويبدأ المنافقين يتسللوا من صفوف المؤمنين، ما خلاص بقى خربت من وجهة نظرهم. واللي يقول له إن بيوتنا عورة، ويا رسول الله إحنا كده إحنا نخاف، سبحان الله، وربنا ينزل كلاما عليما: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني احنا 3,000 مش ناقصة ان الناس تسيبنا. لا يا رسول الله، ما مش هنفع اسيب بيتي، اصل كده اليهود بره وانا خاف على بيتي. يعني انت هتسيب النبي وتسيب المسلمين تروح تخاف على بيتك؟ سبحان الله، كل البلاءات دي تحدث واشرف الخلق معهم، صفوه الخلق معهم، السابقون الاولون واقفين. الرحيم الذي انزل هذا البلاء الشديد يصفه، يقول اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، من قدام ومن وراء، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وتظنون بالله الظنون، تعرفين من ضمن الظنون اللي ظنوها ايه؟ عارفين من ضمن الظنون التي ظنها المسلمون الاوائل ايه؟ ظنوا ان هذا اليوم اخر يوم للاسلام، موت النبي واستئصال الاسلام. وتظنون بالله الظنونا، خلاص النهارده اخر يوم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والرب جل وعلا عندما يقول شديدا فهي شديده، يعني انا ممكن اقول كلمه شديد لكن هي ما تكونش شديده، يعني ممكن اقول كلام كبير لكن حقيقتها مش بالصورة اللي أنا قلتها. سبحان الله، الزلزال الشديد ده ليه؟ الزلزال التقيل ده ليه؟ سبحان الله، عشان الآية اللي انتوا عارفينها في سورة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله أكبر، هذا ايه؟ هذا ده ايه؟ هذا ده، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تكمله الايه ايه؟ تكمله الايه ايه؟ عشان تعرفوا من اين السكينه تاتي وكيف تدبر وكيف تنزل على القلوب. سبحان الله، ينزلها علام الغيوب. يقول الله سبحانه وتعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم البلاء إلا إيمانا وتسليما، هذا البلاء زادهم شيء بعد كده هيكون تاريخ يتكئ عليه في التفاؤل اللي احنا لسه قايلينه من شوية عن أبي بكر الصديق. في خضم تلك الأمواج المتلاطمة من المحن والفتن دي والمسلمين بيحفروا، شوف بقى نفسية واحد بيفحر في الوقت ده. المنافقين مشوا والتانيين باعوا القضية وخلاص، خلاص كلها ساعات والكفار هيهجموا علينا فلازم نفحر بسرعة، بس شوف النفسية عاملة ازاي. لدرجة ان النبي نهى ان اي واحد يتحرك ويروح لأهله الا بإذن، يعني انا رايح للأهل اروح اجيب اي حاجة من بيتي بإذن، ما ينفعش تتحرك من المكان ده الا بإذن. شوف الموضوع صعب قد ايه، والجوع مال الدنيا لدرجه كله ربط على بطنه حجر عشان يعني يسكت بطنه. النبي حط حجرين، الوضع صعب صعب صعب. وهم بيفحروا يلاقوا صخره كبيره قوي قوي مش عارفين يفحروها. طب ولازم لازم تتعمل، لازم تتكسر، مش هينفع كده الصخره دي، لان وجودها هيمنع ان الخندق يتم، اللي هو بصيص امل يجروا على النبي يستنجدوا به. يعمل ايه بقى؟ فيبدأ النبي يمسك الفأس ومع كل شرارة يحيي سيد التفاؤل الأمل في نفوس أصحابه. الله أكبر، تجبت التفاؤل ده منين؟ التفاؤل المتكئ على التجارب السابقة، هي دي الخلاصة يا جماعة. موضوع الدرس ده أنا عاوز أوصلك تخرج بحاجة واحدة، إن البلاءات أو الكبد الحياة اللي أنت بتمر عليه هو فقط ده رصيد أنت بتحطه في بنك القلب عشان بعد كده تستعمل الرصيد ده في التفاؤل. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة فتنكسر جزء، فيقول بقى، فيقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. يا ربي يلومهم في البلاء ده، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. يعني مفاتيح الشام يعني ربنا هيقدر علينا إن الشام تفتح وتبقى في إيدينا كمسلمين. أنتم لكم تتخيلوا إن الوقت ده الصحابي مش عارف يقوم يقضي حاجته من الرعب، خايف يروح حد يلقطه، إيه ده، يضرب التانية فيقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيضا. وفي التالتة، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة. أنت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، إيه الشعور اللي هيكون جاي ليك وأنت في الوقت المرعب ده؟ صعب، صعب إن الموضوع يتمكن منك، صح؟ وده اللي حصل. المعنى ده مش أي حد يقدر يشربه. نؤمن به إن النبي قاله، يعني كتصديق العقل. خلاص هو قال، طيب ماشي ماشي، بس أنا ركبي بتخبط في بعض، بس أنا إن شاء الله هو كلامه صح، بس أنا مش قادر أتنفس. عشان بعد كده هيطلعوا من الأحزاب يفتحوا العالم كله، وبعد كده مش هيترددوا تاني ولا هيتحطوا أبدا في الموقف ده، ما أحياهم الله. ليه؟ لأن جربوا، فكلما ضاقت عليهم هيقولوا زي ما الشيخ علمهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي يعني التابعين هيتحطوا في الموقف ده عادي، لكن هم يقولوا لا 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 لا، اللي أنا شفته في الأحزاب خلاص عندي رصيد. زي واحد كده يا جماعة عنده خبرة بالطريق، مشي في الطريق ده 20 مرة، وانت أول مرة تمشي فيه بتقول له الطريق ده مرعب، فيقول لك يا عم لا مرعب ولا حاجة، تقلقش بس يا عم نص ساعة وهنوصل إن شاء الله. يا عم انت جايب الكمية الهدوء ده منين؟ كمية السكينة دي انت جايبها منين؟ من رصيد التجربة السابق. عشان كده الله يربيك بشحن الرصيد، انك تشحن رصيد. طب هشحنه ازاي؟ من التجربة. عشان كده عم ربنا يقدر عليك تقول له يا رب انا عارف انت تربيني عشان بكرة اقدر اسحب من الرصيد ده. ويطلع نعيم بن مسعود قائد من المشركين، كان من المحاصرين في الوقت ده، وسبحان الله يقذف الله في قلبه الإيمان، وده أبعد ما يكون عن الإسلام الرجل ده، ويسلم سبحانه، يتسلل من جيش الأحزاب ويروح للنبي ويتفقوا على حاجة سبحان المهيمن، ويصبح نعيم جند من جنود الله، ويوقع بين قريش ويهود بني قريظة، في قصة مشهورة لا داعي لحكايتها دلوقتي. ثم يبعث الله سبحانه وتعالى الجبار القهار الذي يقهر كل الأسباب التي أمامك، واللطيف الذي يحيي أسبابا لا تراها، ريحا شديدة قاسية البرودة، فيش خيمة للكفار تركتها الريح دي إلا وأقلعتها، ومفيش قدر حلة إلا قلبته، ومفيش نار إلا أطفأتها، فلم يعد ليهم خلاص اترعوا. سبحان الله، الوقت ده بقى إيه اللي يحصل؟ والكفار منافقين قاعدين، المنافقين يقولوا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه قضاء الحاجة. لكن أصحاب النبي اتزلزلوا وبلغت القلوب الحناجر وكل حاجة، لكن هم خلاص صدقوا كلام النبي، لكن باقي إن هم يدوقوا بقى الكلام، ما قالوش إلا آمنا خلاص، لم يشتكوا، فهموا الواقع كويس قوي، لم يتسخطوا، يعلمون أن الله يسمع ويرى. وده المشهد، وهم بيفحلوا الخندق ودول متحصرين، هم يعبدون ربا يسمع ويرى، هم عارفين كويس قوي. يا جماعة أقول لكم على شعور الثقة كده، أقول لكم على حاجة، لو في واحد دولة قوية جدا اتفقت معك، قالت لك انت هتطلع دلوقتي في الصحراء، وورتك سلاح الطيران بتاعها، وقالت لك شايف سلاح الطيران ده، دي كلها طيارات بدون طيار، ودي كلها أمار صناعية، وده أسلحة كلها احنا متابعين الجو كويس قوي، وانت هتطلع في الصحراء دلوقتي، في مجموعة من البلطجية هيقابلوك، هتقول لهم كذا وتقول لهم انتوا مفيش واحد فيكم يقدر يمسني بحاجة، وهتلاقيهم كلهم طالعين لك معاهم سيوف ومعاهم 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 ومعاهم، وهيدانهم يرعبوك وما تخافش. وأول ما يقربوا منك هنبدهم بهذا الأمر. هتبقى داخل عندك ثقة ولا لا؟ هتدخل عندك ثقة ولا لا؟ هتبقى عندك ثقة، ثقة عمياء. أنا هقول لكم على حاجة، هيكون عندك ثقة بس أنت هتكون لسه قلقان لأنك ما جربتش، صح؟ فيقدروا عليك بلاء أنك تقابل، وبعد ما يشوك وانت متحاصر وانت قاعد مال تعيط واروح فين وبتاع، تلاقي مرة واحدة هذه الأسلحة والصواريخ دي تنطلق فتبدهم عن بكرة أبيهم ويجعلوا ايه وتطلع منه. فأول ما تطلع كده تقول ايه ده، يقول لك ما احنا اللي عملنا لك 1 2 3 4، انا ما كنتش اعرف كده، ما اسمع عنكم كتير، وكنت مؤمن من الروايات واسمع عنكم في الأخبار انكم دولة قوية وفعلا عندكم سلاح لا يعرف الخسران، انا اول مرة انتبه كده. قالوا له طب بص بقى، بما انك انت جربت وشفت، احنا عاوزينك في تجارب تانية جديدة. هتقول لهم ايه بقى المرة دي؟ هتقول لهم ايه المرة دي؟ انا جاهز وتمام معكم بلا تردد، صح؟ ولله المثل الاعلى، يضعك الله في مواطن حتى لا ترى الا هو، فلما لا ترى الا هو تتكئ طول حياتك على كده بقى خلاص. اي حاجة انا داخل راشق خلاص، اتعودت، التجربة علمتني، التجربة علمتني. الصحابة تعلموا كده بقى، يسمع ويرى، يشتد الخناق، تتعقد العقد، تتوقف الاسباب، يتدخل الله بلطفه بنصره من حيث لا يحتسبون، تسكن القلوب التي بلغت الحناجر، وتخرج من المحنة دي متعبدة لربها كأنها تراه. وهذا هو مقصد هذا اللقاء، أنك تعي جيدا أنك تعبد الله الآن، أنت بتعبد ربنا كويس أو جميل، لكن الله يريدك أن تعبده كأنك تراه. فكيف هذا يتم؟ لن يتم إلا بكبد ليقدره الله عليك، فتنغلق كل الأسباب أمامك، فيتدخل لطف الله وحكمة الله وعلم الله بحالك، فيريك الله شيئا فتقول أنا الآن أعبدك كأني أراك. خلاص يا رب، فتبدأ بكل سهولة تقولي رأيت الله كأنك تراه، ويبقى عندك بقى حاجة اسمها التفاؤل المكتسب. التفاؤل ليه؟ مش مجرد تفاؤل كده وخلاص، مش مجرد كده وخلاص، لأ، في اكتساب، في اكتساب. تتعلم، عاوز تتمكن من قيادة السيارة، تركب عربية في البداية تلاقي نفسك بتخبط فيها وبتتعلم، ليه؟ خلاص الحاجات دي اللي هتعلمك، حياتك هي العربية، هتتخبط منك كذا خبطة كده. خلاص نفس الكلام في كل حياتك، دخلتي المطبخ عشان تتعلمي، هتوقعي مرة الكوباية، تحطي الملح مكان السكر، والدقيق مش هيكون مظبوط، وفي يوم من الايام المكرونه هتتسلق وتترمي ومش عارف ايه اللي هيتحرق، بس دي كلها تجارب عشان تكوني ناجحه. انت كانسان لازم تخش المعمعة بتاعت التجارب، عشان واحد تتعلم، تاني حاجه عما تتكلم ما تتكلمش بما حضرت ولكن بما حضر في قلبك. مش انا جاي اكلمك على، لا انا جاي اكلمك على حاجاتي، فاهمين؟ ده اللي بيسموه بقى التفاؤل يا جماعة المكتسب. في فرق كتير قوي، انك تدخل عليا وتقول لي تفاؤل ومش عارف ايه وربك رب رحيم وربك كذا ورب كذا، وانا بقول لك الكلام ده وانا ما عنديش تجارب، وغير وانا جاي احكي لك اقول لك تعالى 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 يا عم احكي لك انا بقى. بص يا سيدي، انا اتحبست قبل كده على سرير العناية مش عارف كام يوم، والدكاترة قالوا 1 2 3 4، وحصل لي 1 2 3 4، فأنا جاي أقول لك أحكي لك عن تجربتي، عن ما عشت ورأيت لا ما قيل لي. فده اللي بيسموه التفاؤل المكتسب، بحكي لك تجربتي. فابو بكر واقف مع الصحابه بيقول لهم يا جماعه لا 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 لا، انا هعذركم كلكم لانكم ما عشتوش معايا موقف الغار، مهما احكي لكم مش هتفهموا، مهما احكي لكم مش هتعيشوه، انا بقى عشته. واللي بيعيش التجربه دي موقف غالي قوي 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 في الثبات بعد كده. التجربه اللي بتتعطل فيها الاسباب، التجربه اللي بتسد فيها الابواب، التجربه اللي بتسد تغلق فيها النوافذ والمنافذ، التجربة اللي بيصرف عنك كل شيء حتى تتركك خالصا مع الله، تتشبث فقط بوعده، تعتصم فقط بحبله، ينجيك ويكفيك عشان يستقر في قلبك إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. مش هتعرف تقول الجملة دي، انت سهل تحفظها وتقولها على المنبر بس مش هتعرف تقولها بقلبك. إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. اعملوا جدول، خلوا على اليمين، اعملوا كده ايه عمودين، العمود اللي على اليمين مكتوب فوقه إن ربا كفاك ما كان بالأمس، واكتب كل الحاجات التي أغلقت أمامك وكفاك ربك فيها وكانت فيها بلاءات، اكتبها على اليمين. ثم اكتب على الايه على اليسار سيكفيك في غد ما يكون، واكتب بقى كل ما يكون، هتلاقي الدنيا جميلة. لكن لو ما كتبتش على العمود اليمين يبقى كل اللي جاي هيتكتب على اليمين الأول، مش هتستمتع بالعمود اللي على اليسار حتى تملأ العمود الذي على اليمين. لن تستمتع بهذا الشطر من البيت سيكفيك في غد ما يكون إلا بعدما يربيك إن ربا كفاك ما كان بالأمس. يكفيك إزاي؟ بعد ما تكون الأوقات عصيبة. ليه يا جماعة؟ عبارات الأمل والتحفيز والتشجيع أيا كانت قوتها هتجعلك دايما واقف في مكانك، ولن تعمل في الأوقات العصيبة ما لم تكون مدعومة بتجربة أو تجارب سابقة تجعلك مؤمن باللي انت بتقول. وده يساعدك فيها إن أي وعد من الوحي هو وعد من قائل قادر على تحقيقه. يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، يبقى عجب ليه؟ لأن ده صدر من الوحي من الله القادر على تحقيقه. زادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا، زادهم إيمانا. في المؤمن مؤمن صح، لكن في أوقات إحنا محتاجين لا تلتفت إلا لله. نحن نؤمن بإله لا نراه، أليس كذلك؟ نحن نؤمن بإله لا نراه، أليس كذلك؟ لكن يريد لنا الرحمن أن نعبده وكأننا نراه، يريد منا أن نعبده ونشعر بمعيته في كل وقت. أبدأ يتم زاد يرسل لنا تجارب وإشارات تزود إيماننا وتزود تفاؤلنا بيه. عشان كده فهمتوا بقى ليه قلب أبي بكر الصديق هكذا. التفاؤل ليس مسكن للآلام إن كان غير مدعوم بتجربة. طب إن كان مدعوما بتجربة هو دافع للعمل رغم الآلام ومسكن لها، فاهمين؟ عشان كده سبحان الله من أعظم الآيات في القرآن الباعثة على التفاؤل قول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، صح؟ بدأت بألم، الآية دي بدأت بألم، في ألم للتذكير والقياس على ما مضى، للتأكيد على أن التفاؤل لا يقام على الفراغ والأوهام، دي زيادة في الإيمان مكتسبة من رب عودك الجميل. كأن الله العليم يقول للنبي ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نضع عنك وزرك؟ ألم نرفع لك ذكرك؟ كأنه يذكره بالتجارب الجميلة السابقة. ليه؟ ليكسب النبي تفاؤل في واحدة من أشد الأوقات عليه لما انقطع الوحي عنه. فبيقول له إيه بقى الحاجات القديمة دي؟ خليك تفهم وتتفائل فإن مع العسر يسرا. الكلام ده يا جماعة مش كلام استهلاكي. موسى ذكر الخوف في قصته أكثر مما ذكر في غيرها، وإن الكليم لم يستحي أن يبوح بخوفه لله. ربنا يكلمه ويأمره أنه يذهب لفرعون، فبيقول له إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أروح أنا وهو نبهدل أنا وهارون. فالله يريد أن يكسبه زيادة في الإيمان فيربيه من خلال الآيات والمعجزات، يثبته. طيب إيه اللي يثبته؟ يحكي له التجارب السابقة. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الآيات دي تعمل فيك إيه؟ لو أنت مكان موسى كده ما الذي يحدث في قلبك؟ تعرفين الآيات دي عملت إيه مع موسى؟ تعرفين هذه الآيات ماذا فعلت مع سيدنا موسى؟ بصوا يا جماعة الموضوع كأنه كالآتي. سيدنا موسى ربنا بيقول له اذهب إلى فرعون، فقال له يا رب باختصار يعني أنا أخاف وأنا مش عارف أتكلم وعاوز هارون معايا والكلام ده. فربنا إيه سبحان الله يريد أن يحطم هذه المشاعر وهذا الخوف في موسى، فماذا يفعل؟ القرآن كأن إن في شاشة اتفتحت في قلب موسى وبتعرض له إيه؟ شايف قصة الجنين ده؟ كان في ناس زمان مش بتقتل الملتزمين، لأ ده عندهم كشف بأسماء الأجنة ومتابعينهم. في الوقت ده يا موسى مين اللي حماك ومين اللي عمل ومين اللي عمل ومين اللي عمل وخدتك من وسطهم؟ أنت عم تشوف لك عم تتخيل. تخيل كده لو أنت اتعرضت عليك شريط حياتك زي ما سيدنا موسى اتعرض عليه الشريط كده، إيه اللي يحصل؟ كل ده يا موسى وإنت ما كنتش بدأت في العمل وفي الدعوة الرسالية، ولم تكن معي يا موسى. عندما أطلب منك وعندما أرسلك في مهمة أتركك يا موسى؟ لم تكن معنا ففعلنا معك هذا، فما بالك إذا كنت معنا؟ أنت ما كنتش معنا ولا كنت اشتغلت في الدعوة ولا في أي رسالة ولا في أي حاجة وخلصنا لك المشاهد دي كلها، فهتبقى معنا والكلام ده هيقف؟ أنت بتعبد رب كان رحيما وانتهى؟ لا، كان وما زال. المعنى ده مهم قوي يا جماعة. فكل المنن دي كانت تذكرة هدفها تحطيم الخوف من قلب موسى فيصل لمقام الإيمان الفريد اللي يجعله إذا تعطلت الأسباب كلها وأصبح البحر أمامه فرعون وجنوده خلفه وأصحابه يائسين بيقولوا إن لمدركون هو في حتة تانية، كلا إن معي ربي سيهدين. جابها منين؟ فاكرين الشاشة زمان اللي اتفتحت ليه في سورة طه؟ شاف المنن. لما شاف المنن واتكأ على التجارب السابقة انتهى الموضوع، التشاؤم خلاص انتهى. فموسى يستطيع أن يقول رأيت الله، وانت لازم تقول رأيت الله. رأيت الله كلمة ترددها عقب كل معركة في حياتك من معارك الحياة. رأيت الله في فعله، رأيت الله في حلمه، رأيت الله في لطفه، رأيت الله في وده، في قدرته، في إرادته، في تدبيره. رأيت الله حين أوشكت على السقوط فأقامني هو. رأيت الله حين انقطعت الأسباب وتفرق الأحباب واتهمني كل الأصحاب فاستقبلني هو. رأيت الله حين قالوا لي مستحيل فقال لي هو علي هين فمكنني منه، تفاءلت به. فلما تفاءلت به أعلنت أنا الحرب على الدنيا وقلت لها هات ما شئت، فمن معه رب أنت قبضته لا يعود منهزما. فده يديك الآن الأمل، تجعل العطايا لا تنسيك الشدائد، بالعكس تجد أن كلها حلقة واحدة. أحيانا الله يرسل لك تحديا ليس له حل، عقبة لا كاشف لها من البشر. لماذا؟ لأنه يريدك أن تراه في صفاته، يريدك أن تسمعه صوتك، هذا الصوت الذي اعتاد أن يبث شكواه للعالمين، فيغلق عليك هذا الباب. فتجد ساعتها أن كل نفس من أنفاس هذا الصوت يقول له رأيتك إلها قادرا حكيما عليما على كل شيء، فتصل في الوقت ده لمقام زيادة الإيمان، وتكتسب تحدي مهما أغلقت الدنيا بابها فأنا لا أعتمد عليها. وترى الله سبحانه وتعالى في ألطافه اللي تغمرنا كل يوم، السعيد بقى اللي يراها، اللي يزداد إيمانه فيصبر على المكروه حتى وإن لم يفهم الحكمة ولم يكتشف السر. تأمل في الحياة ترى أمورا ستعجب إن بدا لك كيف كانت، فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت، وكم من حاجة كانت سرابا أراد الله لقياها فحانت، وقد ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت. هي الدنيا، هي الدنيا لنا فيها شؤون، فإن زينتها بالصبر زانت. أو والله إن زينتها بالصبر زانت. إذن التفاؤل المكتسب هو الذي يأتي من خلال تجارب ظاهرها الألم وباطنها الأمل، ظاهرها الحصار، ولكن في خندق الأمل سيظهر العمل. وقتها عمرك إن شاء الله ما تهرب منك السكينة، بتكون زي أبو بكر الصديق. في حاجات كتير قوي إحنا مؤمنين بيها في دماغتنا، في عقولنا، كعلم وعقل إحنا متفقين عليها، لكن الله يريد هذا العلم أن يكون في هذا القلب. فكما رأت عين العقل يريد الله أن القلب يرى أيضا بعينه. فالله يريد قلبك، يريد أن يرى هذا القلب، وللأسف القلب لا يرى تمام الرؤية إلا بتجربة. ولحب الله لك يريك الله بقلبك، فترفع للدنيا وتقول الآن أنا أعبد ربا كأني أراه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، ويمن علينا بالسكينة والوقار، ويرزقنا الهدوء في الفهم عنه. وأختم بما بدأت به، أن الوصية الأولى المركزية مع الهموم والبلايا لتكون بلسم ودواء، أنك ينبغي تتذكر دائما أن الذي قدر هذه المصيبة وارتضاها لك واختار البلاء لك واختارك له هو الله القدير الحكيم الرحيم. والعبودية الحقة هي بطولتي في رضاي، أنك تكون راضي بما رضي له به مولاك، وتأخذ بالأسباب في دفعه عنك نعم، ولكن تقول والله يا رب ما أخذت بالسبب في رفع البلاء إلا لأنك طلبت مني هذا. أني آخذ بالسبب في دفع البلاء، ولولا أنك أمرتني ما فعلت. إلى ديان يوم الدين نمضي، خلاص كلها أيام وساعات مشين، إحنا كلنا رايحين. كل ده هيتنسي لما ألاقي نفسي على أرض الساهرة يوم 50,000 سنة، مش 50 سنة، لا 50,000 سنة. ياه، احنا بيننا وبين سيدنا موسى تقريبا 3,000 سنة. شو بقى 50,000 سنة؟ ايه بقى البلاء بتاعك؟ يا سلام لو صبرت عشان شهر ولا 2 ولا سنة ولا 5 ولا 10 ولا 100 سنة، عشان تبقى يوم في يوم من الأيام، يوم واحد بس قدره 50,000 سنة، تبقى قاعد معزز مكرم فقط لأننا وجدناك، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويثبتكم ويرزقكم عبادة الله كأنكم ترونه. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.